وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في البيت النبوي سادسا
سابعا
زينب بنت جحش بن رباب من بني أسد من بني خزيمة، وهي
كلام المؤلف رحمه الله تعالى في البيت النبوي أي في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وعد منهن ست ووقفنا على السابعة، فالست اللاتي مضينا خديجة رضي الله عنها، ثم بعدها سودة رضي الله عنها، ثم بعدها عائشة رضي الله عنها، ثم بعدها حفصة بنت عمر رضي الله عنها، ثم زينب بنت خزيمة أم المساكين، ثم أم سلمة السادسة رضي الله عن الجميع، والآن في زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهي
زينب
زينب بنت جحش بن رباب
ابن رباب
ابن رباب من بني أسد بن خزيمة، وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت زيد بن حارثة الذي كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلقها زيد، فأنزل الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وفيها نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبني، وسنأتي على ذكرها تزوجها.
هذه زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أميمة بنت عبد المطلب، تكون أختا لعبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من قريش، إلا أنها ليست من بني هاشم، وإنما هي من بني أسد ابن خزيمة. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لغلامه زيد ابن حارثة، وسبق أن عرفنا أن زيد رضي الله عنه كان يدعى زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، زيد ابن محمد. ما سبب هذا؟ كان أسر أخذ أو سرق، لأنه كان غلام صغير، سرق من أهله فبيع، فتنقل من يد إلى يد حتى اشتراه حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكان ملكا لخديجة. خديجة رضي الله عنها وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، كان أهله يبحثون عنه ويسألون، أخذ منهم وهو غلام صغير ويريدون أن يفتدوه، فذكر لهم أنه عند قريش في مكة وفي بيت رجل منهم أفضلهم، وذلك قبل النبوة، فسروا بهذا وقالوا: ما دام ابننا عند رجل فاضل فلن يظلمنا. فتجهز الأب والعم إلى مكة وجاءوا ووجدوا زيد عند محمد وسألوا عن محمد فإذا هو كل يثني عليه عليه الصلاة والسلام، وكان يلقب بالصادق الأمين، ففرحوا بهذا وآتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ، فقالوا يا محمد هذا ابننا ونحن بنو حارثة، قبيلة من قبائل العرب، ليس ابننا رقيق ولا مملوك، وإنما سرق وبيع وتناقلته الأيدي من يد إلى يد حتى وصل إليك، فسرنا بهذا بأنك لن تظلمنا، فنخيرك ما تريد، تريد المال اطلب ما شئت، هذا ولدنا ما نرضى أن يكون رقيقا بأيدي الناس ونحن من كرماء العرب ومن أشراف العرب، اطلب ما شئت من المال واعطنا إياه. فقال عليه الصلاة والسلام أو غير هذا، غير طلب المال، قالوا ما هو، ماذا يريدون، ماذا لا يعرفون ماذا سيقول، فقال أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بدون مال، وإن اختار البقاء عندي فلن أرسله معكم ما دام أنه رغب في البقاء معي. قالوا أنصفتنا وزيادة، ما كانوا يفكرون ويحلمون بهذا أنه سيخير ابنهم بين الرق وبين أن يذهب مع أبيه وعمه، أعطاهم الفضل وزيادة عليه الصلاة والسلام، فهو أكرم العرب وأكرم الناس. ثم دعاه عليه الصلاة والسلام فقال أتعرف هذا؟ قال نعم هذا أبي. قال من هذا الذي بجواره؟ قال عمي يعرفهم. قال وأنا من عرفت، أنا صاحبك، فاختر، إن شئت أن تذهب معهم فاذهب، وإن شئت أن تبقى عندي بقيت. قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، لا أبوه ولا عمه رضي الله عنه وأرضاه. عرف النبي صلى الله عليه وسلم بخصاله الحميدة قبل أن يوحى إليه، ما أختار عليك أحد، فقنع الأب والعم، ما دام الولد راغب في البقاء مع هذا الرجل ورضي بذلك فرضه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأتى به مجامع قريش فقال أشهدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه، هذا التبني، وكان مشروعا في الجاهلية وفي صدر الإسلام، فصار يدعى زيد بن محمد، ما كان خلاص انتهى من زيد بن حارثة، زيد بن محمد، وليس له اسم في مكة أو معرفة إلا زيد بن محمد. وكان من عادة الجاهلية وأقرها الإسلام أن الرجل لا يتزوج زوجة ابنه، ولا يفرقون بين ابنه بالتبني أو ابنه بالنسب، ما دام ابنه ما يتزوج زوجته. فصار يدعى زيد بن محمد، ثم لما كبر رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه، فزوجه أولا زوجة مولاة له صلى الله عليه وسلم أم أيمن ثم زوجه زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها زيد وهو ليس برقيق ولا مولى، وإنما هو من بني حارثة، إلا أنه يدعى زيد بن محمد. فتزوجها زيد رضي الله عنه، لكنها هي من وسط قريش ومن صميم قريش، وعندها شيء من الترفع على زيد الذي هو كان مولى مملوك مشترى من يد إلى يد، حتى اشتراه حكيم بن حزام وأهداه لعمته، وأهدته عمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تعرف أصله وتعرف أنه تنقل في الأيدي رقيقا مباع. فكانت رضي الله عنها غير مقتنعة به اقتناعا كاملا، فيأتي زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أريد طلاق زينب، فيقول أمسك عليك زوجك لا تطلقها، يقول كأنها تلح عليه بطلب الطلاق، فيقول أريد طلاقها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها فأمسكها، ثم إنه في الأخير رأى أنها لن تستمر معه في العيشة المريحة فطلقها رضي الله عنه. فلما اعتدت وتمت عدتها من طلاقها من زيد، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد نفسه يخطبها له، يقول فكبرت في عيني، كانت زوجته وفراشه، فلما اعتدت منه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت رضي الله عنها لن أعمل شيئا حتى أستأمر ربي، أصلي صلاة الاستخارة هل أقبل أو لا. فأنزل الله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بدون عقد ولا مهر ولا، وانتهى موضوع الخطبة، ما رجعوا إليها بشيء، جاء التزويج من أعلى. فكانت رضي الله عنها تفخر على أمهات المؤمنين، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فالله جل وعلا هو الذي زوجها محمدا صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأولم على زواجه بها بخبز ولحم. وكانت امرأة فاضلة سخية كريمة تعمل بيدها رضي الله عنها وتتصدق، تعمل وتتصدق. اجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، كل واحدة تحب أن تكون هي التي تلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم الأولى، فقمنا يتطاولن باليدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا، ما قصد طول اليد، وإنما قصد العطاء والتصدق. فكانت رضي الله عنها تعمل بيدها، ما تترفع، وهي من قريش وأم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمل بيدها وتصدق. فكانت رضي الله عنها هي أطولهن يدا، فهي أول أمهات المؤمنين وفاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه، ودفنت في البقيع رضي الله عنها. زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، فهي ولدت قبل الهجرة 33 سنة، وتوفيت رضي الله عنها بعد الهجرة 20 هجرة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب مجال لمس وكلام من المنافقين والمشركين، يقولون كيف يتزوج زوجة ابنه، لأنه معروف أن زيد ابن محمد، لكن الله جل وعلا أنزل بعد هذا لما منع التبني وحرمه قال ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم. فانتهى من زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه. فكان المنافقون والمشركون يسخرون ويقولون يتزوج ابنة زوجة ابنه، والله جل وعلا بين سبحانه أن الابن بالتبني ليس ابن، وكون الإنسان يأخذ لقيط أو يتيم ويربيه هذا فيه فضل عظيم ويؤجر على هذا، لكن ما يصح ولا يجوز شرعا أن ينسبه إليه كما يفعل بعض الناس جهلا، يقول هذا ولدي ثم يذهب إلى إدارة الجنسية ويسجله باسمه فلان ابن فلان ينسبه إليه، وهذا غلط لا يجوز شرعا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه قد يكشف على محارم هذا الرجل وهو أجنبي منه، ثم إنه قد يرث من هذا الرجل وهو أجنبي منه فيأخذ ميراثا ليس له. وإنما إذا تبنى الإنسان، إذا قام بتربية يتيم أو لقيط فحسن، لكن لا ينسبه إليه، إن كان أبوه إن كان يتيم وأبوه معروف ينسب إلى أبيه، وإن كان لقيط فلا ينسب إلى الزاني، وإن عرف أن الزاني فلان ما ينسب إليه لأنه ليس ابن له، وإنما يعطى اسما مستعار. ولا مانع أن يوصي له صاحبه هذا الذي رباه وتولاه، يوصي له لكن ما يجعل له ميراث ولا يجعله بمثابة أولاده، لكن إن وصى له بمثل نصيب ولد أو نصيب بنت فلا بأس، إذا وصى له بشيء أو أعطاه في حال حياته بيتا أو أرضا أو عقارا أو مالا فلا بأس بهذا، لأن هذا يعتبر من الإحسان إلى الغير، وهذا من أهل الإحسان، وخاصة أنه إذا كان يتيم قد مات أبواه مثلا أو أنه لقيط لا يعرف أبواه، فالإحسان إليه مطلوب شرعا لكن لا ينسبه إلى نفسه. فالتبني ك كان موجود في الجاهلية وفي صدر الإسلام حتى منعه الله جل وعلا وبين حكمه في سورة الأحزاب بقوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. فزينب هذه رضي الله عنها سرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرحت به وقامت بحقه عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم مع هذا كله ومع فضلها رضي الله عنها أدبها النبي صلى الله عليه وسلم، هجرها شهر ذي الحجة ومحرم وجزء من صفر، لأنه هو المربي والمعلم للأمة، ولولاه عليه الصلاة والسلام وما أعطاه الله جل وعلا من العلم والبصيرة ما تعلمت الأمة شيئا من الأخلاق، فهو يعلم الصغار والكبار والنساء والرجال ولا يتوقف عن أحد، حتى وإن كانت أم المؤمنين وإن كانت فاضلة وإن كانت دينة وإن كانت صوامة قوامة وإن كانت فاضلة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم لدى عمر، قال زينب امرأة صالحة، وقال عنها قولا حسنا عليه الصلاة والسلام أثنى عليها، ومع هذا هجرها شهر ذي الحجة ومحرم وجزء من صفر. يا ترى ما السبب؟ أم المؤمنين رضي الله عنها تتصدق، تعمل وتتصدق. قالت لصفية رضي الله عنهما يهودية من باب التعيير، وإلا هي صحيح كانت هي بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود، لكنها قالت هذه المقالة من باب التعيير، وكانت صفية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي الوحيدة من أمهات المؤمنين من بني إسرائيل، تقول إنهن يعيرنني يقولن يهودية، فقال قولي لهم أبي هارون وعمي موسى من يأتيني بمثلهما. قالت عن صفية رضي الله عن الجميع قالت يهودية، هذه اليهودية، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم لتطهر لسانها عن أي كلمة، مع فضلها وتقاها وصلاحها وزهدها، لكن الإنسان إذا تكلم بكلام يؤخذ به، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذه صفية رضي الله عنها لما شعرت بتعب النبي صلى الله عليه وسلم في المرض وأمهات المؤمنين حوله، قالت أود أن ما بك بي، أود أن ما بك من الألم والوجع، أود أن يكون بي ولا بك. فلمزنها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كأنهن يتهمنهن إنها تجامل مع النبي أو تتقرب إليه بشيء ليس بصحيح أو نحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لما لاحظ هذا منهن قال قمنا فتمضنا، قمنا قمنا فتمضنا، قال هو لما يا رسول الله؟ قال مما قلتن نحو صفية، والله إنها صادقة عليه الصلاة والسلام. يخبره الله جل وعلا بما شاء من الغيب، والذي لا يطلع على القلوب إلا هو، أخبرها أنها صادقة، أقسم عليه الصلاة والسلام أنها صادقة، فهي عليه الصلاة رضي الله عنها لما خالط الإيمان قلبها وآمنت بالله وبرسوله ما ضرها أنها بنت حيي بن أخطب أخبث اليهود وشرهم، وإن كان زعيمهم وأميرهم لكنه شقي، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل عمها وقتل زوجها، كلهم قتلوا في موقعة خيبر. ومع هذا ما تأثرت لهذا لما خالط الإيمان قلبها رضي الله عنها وأرضها، تتمنى أن يكون ما في النبي صلى الله عليه وسلم من الألم والوجع بها ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رجالا ونساء كلهم رضي الله عنهم يفتون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأهليهم. الآخر لما أسر ويراد قتله قالوا: أتود أن محمدا مكانك وأنك طليق عند أهلك؟ قال: والله ما أود أن تصيبه شوكة وأنا طليق عند أهلي، ما أبي يصيبه شوكة، إلا مكاني هذا خير لي وهو يبقى سالم معافى رضي الله عنهم وأرضاهم.
طلقها زيد فأنزل الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وفيها نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبني، وسنأتي على ذكرها. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة.
هذه زينب بنت جحش رضي الله عنها، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمها، وأما أبوها فهو من قريش وليس بالقرب مثل أمها.
ثامنا جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة، كانت في سبي بني المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في شعبان سنة 6 من الهجرة.
هذه جويرية بنت الحارث، والحارث هذا سيد بني المصطلق، وبنو المصطلق من خزاعة، والقبائل المحيطة القريبة من مكة في خزاعة وبنو بكر. لما حصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، من أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، فخزاعة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا هذه القبيلة بنو المصطلق. بنو المصطلق كانوا مع قريش، وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تسمى غزوة بني المصطلق. فنصر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وغنموا من بني المصطلق غنائم كثيرة، نساء وولدان وأموال عظيمة. فلما انتهت الغزوة والمعركة قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي بين الغازين حسب ما يراه صلى الله عليه وسلم، يقسم بينهم السبي، ثم يقسم بينهم الأموال، الإبل والبقر والغنم والفضة والذهب، ويقسم السبايا، والسبايا نساء وولدان، والرجال عليه الصلاة والسلام هو مخير فيهم، إن شاء قبل منهم الفدا وأطلقهم، وإن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وبقوا أرقا. فقسم السبي النساء، والمرأة إذا أعطيت للرجل تكون أمة له إن شاء، وإن شاء باعها وإن شاء وهبها، لكن لا يقربها حتى يستبرئها، لأنها ربما تكون ليلة سبيها صبيحة سبيها في الليل مع زوجها. وهذه كذلك جويرية رضي الله عنها مع زوجها، فقتل زوجها وسبيت هي. فلا يقربها الرجل حتى يستبرئها بحيضه، ثم تكون عنده أمة. والإماء لا عدد لهن في الإسلام، يعني يجوز أن يكون عنده أمتين ثلاث خمس عشر إلى آخره. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي، من ذلك جويرية، وجاءت في سهم